بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، حياكم الله في برنامجكم قصة آية. هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نتوقف في كل حلقة من حلقاته مع آية من كتاب الله، نتدارس معكم قصة هذه الآية وسبب نزولها وبعض الفوائد والهدايات المستنبطة من هذه الآية، ونرجو أن نكون بإذن الله تعالى بهذا المجلس وبهذه المدارسة ممن يذكرهم الله سبحانه في الملأ الأعلى. وسوف نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن آية من الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، هذه المعركة التي وقع فيها على جيش المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وقع فيهم بعض الجراحات وبعض الانكسارات، وهذه الآية التي معنا سوف تتحدث عن هذه المسألة. باسمكم جميعا نرحب بأخي العزيز في الاستوديو الشيخ عاد الريان إمام جامع آل ياسر، حياكم الله يا أبا عبد الله.
الله يحييك ويرضيك.
وأهلا وسهلا بكم، نحن سعداء الحقيقة أننا سنسمع هذه الآيات بصوتك الجميل.
يغفر الله لكم، ونحن أسعد، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الرسالة.
اللهم آمين. نحن يعني تعودنا يا شيخ عادل أننا قبل أن نبدأ نستمع إلى الآيات بصوت يعني من أمثالك من القراء المميزين، فليتك يعني تسمع الإخوة المشاهدين هذه الآيات ثم نتناقش فيها بعد ذلك إن شاء الله.
يغفر الله لكم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
الله أكبر، أحسن الله إليك أبا عبد الله.
الله يرضى عنكم شيخ الإسلام.
تأمل يا شيخ عادل الآن هذه الآية عندما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب معركة أحد، وهذه المعركة هي المعركة الثانية في الإسلام.
نعم الله.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر في معركة بدر قد نصره الله وانتصر، وأصيبت قريش بخيبة أمل وانكسار، ولذلك أرادت في معركة أحد أن ترجع هيبتها في الجزيرة العربية وأن تقنع العرب بأن قريش ما زالت قادرة على بسط هيمنتها في الجزيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم عندما شهدوا هذه المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم وزع يعني أقسام الجيش وترك الميمنة والميسرة ووضع كلهم في موضعه، وكان ممن وضعهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم فوق جبل الرماة، والقصة معروفة ومشهورة، وكيف أن هؤلاء رضي الله عنهم عندما رأوا بشائر النصر ورأوا الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا هذا المكان ولو تخطفتنا الطيور أو الطير.
اللهم صل وسلم. لكن أمر عسكري من النبي صلى الله عليه
وسلم واضح.
إيه نعم. والله
ولكن سبحان الله العظيم، لأمر أراده الله سبحانه وتعالى
الله
يعني رأوا أن المسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد يعني في حالة الحاجة أو إذا كان هناك يعني ميل للكفة للمشركين ولا بد من الوقوف في هذا المكان، لكن رأوا أن المسألة حسمت
انتهت كل شيء.
سبحان الله العظيم. لذلك انظر أحيانا قد يتهاون الإنسان في أمر الله أو يرتكب شيء يرى أن المسألة مخالفة يسيرة، انكسار
الله
كبير جدا.
الله يرحمه ورحمته. اي والله يا شيخ.
وبعدين لاحظ سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم موجود
يا رب
وكبار الصحابه موجودين.
شوف كيف
يعني وقع هذا الذنب وهذه المخالفه ويعني كبار الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابه واهل بدر كلهم موجودين.
الله يرحمه ورحمته.
فتركوا اماكنهم وذهبوا لكي يجمعوا الغنائم.
الله الله الله.
خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع جيش المشركين.
يا الله رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
هذا الصحابي المحنك.
وخالد ذكي.
اي نعم.
ومعهم نعم ذكي.
لم يهزم في جاهلية ولا في اسلام.
نعم فلما رأى المسألة رأى انه من المناسب الآن جدا
نعم.
الالتفاف
نعم.
عليهم والصعود على جبل الرماة.
يا الله.
وينكشف ظهر الجيش المسلم. وهذا الذي حدث.
يا الله.
فقام خالد رضي الله عنه وكان على يعني جزء كبير من المشركين من جيش المشركين
الله
والتف
نعم
وجاءت المقتلة وجاءت الجراحات وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراحات عظيمة
نعم
كسرت رباعيته
نعم
وقتل من الصحابة رضي الله عنهم 70 صحابي.
يا الله رضي الله عنهم.
رضي الله عنه.
منهم حمزة. يا
منهم حمزة
تأثر النبي
ابن عبد المطلب
ومصعب الذي ما وجد ما نعم يغطيه رضي الله عنه.
تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه حمزة تأثر أي شديد
أي والله.
وكان يعتبره ذراعه اليمين
الله
وكان يعني يتقي به يعني هؤلاء
نعم. الله أكبر.
انظر سبحان الله العظيم. يعني أنت لو نظرت إلى المخالفة التي وقعت من هؤلاء رضي الله عنهم
نعم
في نظرهم بسيطة لأن نعم يعني الغنائم جاء انكشفت نعم وهؤلاء انهزموا
نعم سبحان الله.
ولكن سبحان الله كانت عاقبتها شديدة جدا.
أثر عجيب سبحان
الله. نعم.
واحد يعني كأنك توحي شيخنا أن الإنسان لا يستهتر بموضوع
المعصية
أبدا مهما دقت وصغرت.
لذلك تعجبني كلمة للحسن رضي الله عنه البصري عندما يقول لا تنظر لحجم المعصية
الله
ولكن انظر لعظمة من عصيت.
لا إله إلا الله.
وفعلا الله سبحانه وتعالى ما دام امرك ونهاك
الله
فانظر الى الامر والناهي ولا تنظر الى الحجم تقول هذه بسيطه هذه بسيطه ما في حاجه اسمها بسيطه
ان الجبال من الحصى سبحان الله.
فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول عندما قال يعني هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم
الله
ان هذا
يا الله
من وين جاءتنا الهزيمه
يا رب
من وين جانا الانكسار
رضي الله
والنبي معنا و
الله اكبر.
ولذلك الله سبحانه وتعالى اراد بمثل هذه الحوادث مع شدتها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إليه
نعم
وأحب
نعم
الخلق إليه
نعم
إلا أنها درس ما زال ما زلنا نكرره حتى اليوم يا شيخ علي.
أي وربي وربي.
وسنبقى نكرره
نعم
لأنه ليس حادثة عابرة وإنما نعم هو يعني قاعدة.
الله أكبر.
قاعدة
شيخنا كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في هذه
نعم
الأثناء سبحان الله
نعم
كشف النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
حتى يعني الذي أتاه سبحان الله لما قال خذها
وانا
ايوه هذا الرجل الذي
ابن قميه
اي نعم ابن
نعم
قميه هذا
أو
ابن
قميه نعم
الذي اتى انه قال لا نجوت ان نجا ان نجا محمد عليه الصلاه
نعم
والسلام
نعم صحيح
هو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفره
صحيح
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال ايش اقماك الله يا عدو الله,
الله
هذا ابن قميه وفعلا ترد من
الله
من الجبل وكذا ومات. الشاهد انه شوف معصيه
صحيح
تسماها الله عز وجل معصيه وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون,
ما تحبون
الغنائم سبحان الله
نعم
وهي من أحل سبحان الله
بالضبط كذا. لاحظ الآن دعنا يا شيخ عادل نعود إلى أول الآية يقول أولما أصابتكم مصيبة لاحظ سماها الله مصيبة
أي وربي هي
قد أصبتم مثليها يعني أنتم الآن قتل منكم 70 أنتم قتلتم ضعف هذا العدد وأصبتم مثله
الله يا رب
والله سبحانه وتعالى قد أراكم ما تحبون من بشائر النصر والغنائم
سبحان
لكن سبحان الله العظيم وهي أي حادثة يعني لو تتأمل يا شيخ عادل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسباب نزول هذه القصص ونحن في برنامج قصة آية لو وجدت أن هذه القصص ليست هي قصص للتاريخ
ولا للتسلي ولا
أبدا وإنما هي قواعد ونبراس ينبغي لنا أن نحتذي
الله وننتبه
نعم ولذلك عندما يقول الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا
نعم
وهذا في الحقيقة هو لسان حالنا جميعا.
الله يرحمنا.
أو لسان حال أكثرنا حتى لا نعمم. عندما يقع في مصيبة يتسخط على القضاء والقدر ويقول من وين جاءنا هذا الأمراض، من وين جاتنا هذه الحوادث،
كأنه أبعد الناس عن السبب وربما يكون منه سبحانه.
فيقول الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم.
الله أكبر. كان يذكر هنا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها أنها كانت حتى الصداع لما تصاب بالصداع تعصب رأسها رضي الله عنها وتقول بذنبي ويعفو عن كثير.
الله
أي أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير.
وهذا من فقههم وفهمهم للقرآن يا شيخ. أيه
الله أكبر.
أيوة والله. لذلك شوف صدق حتى لو يتتبع أحد المتتبعين لمثل هذه القصص من الصحابة رضي الله عنهم كيف يفهمون القرآن.
نعم الله.
شوف كيف فهمت عائشة فاطمة رضي الله عنها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفيها منه
أكيد.
من ذكائه ومن فهمه عليه الصلاة والسلام ومن قالت بذنبي ويعفو عن كثير حتى هذا الصداع. لكن الكثير منا يلجأ ويقول من فين جاتني المصائب؟
هي نسبتها ومن الفعل من الآية زي ما تفضلت شيخنا وما أصابكم من مصيبة
فبما كسبت أيديكم.
يا الله
ويعفو عن كثير.
فمن هذا الباب كان رضي
الله. نعم. فالله يقول قل هو من عند أنفسكم. وفي الحقيقة يعني هذا نبراس لنا جميعا أن الواحد يلوم نفسه أول ما يلوم.
يا الله.
ولو تأمل الواحد منا في حقوق الله سبحانه وتعالى عليه لوجد أن هناك خللا كبيرا جدا جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وفي الوقوف عند حدوده وفي الانقياد لأوامره. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خالفوا مخالفة يسيرة ترتب عليها هذا الخطر العظيم. فالله سبحانه وتعالى جعلها درس وقال تعالوا هذا الانكسار الذي حدث هو من عند أنفسكم بمخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر وفي هذه الآية من الفوائد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة.
الله.
وانظر أن الله جعل أقامه مقام نفسه في الأمر وفي النهي.
يا الله. اللهم صل.
فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمر الله.
يا رب.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
يا
الله. يحببكم الله.
من يطع الرسول فقد
أطاع. من يطع الرسول فقد أطاع الله.
الله أكبر.
وهذه الآيات واضحة جدا ولذلك يعني نقول لمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية في اتباعه.
الله أكبر.
إيه. وأن مقدار يعني يظهر مقدار حبك الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم الله بقدر اتباعك لسنته واستجابتك لأوامره.
أكيد. اللهم صل.
ولذلك من يأتي الآن في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الحفلات ويقيم يعني الاحتفالات بذكرى النبي ويذكرون مفاخر النبي وسيرة النبي من السنة إلى السنة.
أيوة سبحان الله.
لكن عندما تأتي إلى هؤلاء إذا بهم في منأى عن تطبيق سنته واتباعه والاستجابة لأوامره فنقول معليش
يا الله.
المحبة الحقيقية ليست في مثل هذه الاحتفالات والمظاهر التي تأتي كل سنة ولكن المحبة الحقيقية هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام والانقياد لأمره. ولذلك قال الله له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولاحظ انكسارات الأمة وأثر المعاصي على هزائم الأمة عبر التاريخ.
يا الله.
تجد أن هذه الآية تتكرر في المواقف كلها.
من عندي أنفسكم.
ولذلك عمر رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة كان يقول للجيش والله ما أخشى عليكم من كثرة أعدائكم ولا من قلة عددكم ولكنني أخشى عليكم من ذنوبكم.
لا
سبحان الله العظيم يا أخي ما أفقههم. ولذلك نحن الآن عندما نذكر مثل هذا البعض الناس يظن أن هذا نوع من الدروشة.
طيب لا حول ولا
قوة. وأن الإعداد والاستعداد بالأسلحة والذخيرة وكل ما يتعلق بها هو العامل الحقيقي في النصر.
الله المستعان.
لا والله.
اي والله.
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصر الله ينصركم.
يا الله.
ويثبت أقدامكم.
الله.
ويثبت أقدامكم يا شيخ عادل الآن يتحدثون عنها في العسكرية الآن يسمونها يعني الروح المعنوية.
يا سلام يا سلام.
مهما كان عندك من أسلحة إذا ما عندك روح معنوية قوية
ما تنفع.
لا تفكر في النصر.
الله أكبر. لك حتى في آية واعدوا لهم ما استطعتم لأنه ما سبحان الله ما استطعتم من قوة ولا الباقي كله على الله سبحانه وتعالى. الأمر كله لله.
الأمر كله لله. ومن جهة أخرى التاريخ سبحان الله يا شيخ عادل يثبت
الله أكبر.
أنه لم يأخذ المسلمون في التاريخ معركة كانوا هم أكثر من أعدائهم عددا وعد.
لا إله إلا الله.
إن وجدت في التاريخ نوادر فهي نوادر لكن الأصل المضطرد أن الأعداء دائما هو أكثر منا ولكن تحققت انتصارات.
الله أكبر.
تحققت في بدر وتحققت في الخندق وتحققت في حنين وتحققت في فتح مكة وتحققت في اليرموك في القادسية في حطين في إلى بكرة.
يا سلام يا سلام، الله أكبر.
ولكن الله سبحانه وتعالى عندما كلفنا بما نستطيع،
نعم الله أكبر،
لكنه المفاتيح كلها بيده.
نعم بالله.
ولذلك قال وما النصر إلا من عند الله.
يا الله،
مهما بذلت هل تظنك ستضمن النصر؟ لا. ولذلك لما جاء المسلمون في حنين وكانوا عدد كبير 12,000 تقريبا، فقال أحدهم لن نهزم اليوم من قلة.
يا الله، سبحان الله، ما انتفع بالكلام.
قال الله سبحانه وتعالى وضاقت عليكم ثم وليتم مدبرين.
يا الله يا الله، ما نفع العدو وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
يا الله، اللهم
صل. لكن كما قلت لك، إن كل الحوادث التي تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي أشبه ما تكون بقواعد لنا. وإلا لو كان يعني القرآن الكريم شرح كل التفاصيل ما كان يمكن أن يكون في المجلد الصغير.
أكيد أكيد، الله
أليس كذلك؟
الله فعلا.
لكن كل آية فيه هي في الحقيقة أشبه ما تكون بقاعدة،
ما فرطنا في الكتاب
أبدا. ولذلك نحن عندما نتوقف مع قصة هذه الآية ونذكر للأخوة المشاهدين أن سبب هذه الانكسارة التي وقعت في الجيش الذي كان على رأس محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا الملائكة يؤيدون النبي ومن معه، كانت بسبب معصية
يا رب
بسيطة. وأنت لو حققت مع الصحابة رضي الله عنهم الذين فعلوا ذلك، لما وجدت عندهم أي نية سيئة.
نعم، تأولوا يا شيخ، تأولوا اجتهدوا، سبحان الله اجتهادوا.
لكن الله قال، أراد أن يقول لنا جميعا ولهم، ترى هذه المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث هذا الشرخ الكبير، قد كادت تودي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فكيف يا شيخ عادل بمخالفاتنا لأوامر الله الصريحة؟
يا ربي ترحمنا برحمتك.
وكيف يمكن أننا ننتصر ونحن نرتكب الكبائر ونجعلها مشرعة قانونا؟ الربا يشرع في بلاد الإسلام ولا يجد من يردعه، وترتكب الموبقات ثم نستغرب لماذا نهزم. الغريب هو كيف ننتصر، أليس كذلك؟
صح.
كيف ننتصر على أعدائنا ونحن نخالف أوامر الله جهارا
يا ربي ترحمنا؟ والله حقيقة ما لكم لا ترجون لله وقار.
بالضبط.
وبعد كذا نطلب من الله عز وجل.
نعم، ولكن نحن مستبشرون ومتفائلون يا شيخ عادل،
ما في شك،
خيرا كثيرا
يا رب،
برجوع الأمة ولله الحمد، رجوع الناس في أنحاء الأرض إلى دين الله سبحانه وتعالى.
شيخ، لعل في هذا الباب يعني فعلا زي ما نقول إنه الإنسان بمعصيته قد يكون له سبحان الله أثر على إخوان المسلمين في شتى بقاع الأرض، كذلك سبحان الله لو انعكست هذه المعصية وانقلب مكانها سبحان الله حسنة، واتت مكانها توبة ورجوع إلى الله، لا شك إنه ستكون فيها عزة الإسلام.
ولذلك يقول أحد السلف، وهي كلمة جميلة جدا، إن رب معصية تكون سببا في دخول الجنة.
الله،
لأنها تورث من الانكسار
يا الله
والندم والتوبة والاستغفار ما يجعل الإنسان يرتفع في درجاته عند الله سبحانه وتعالى، ليست نهاية المطاف.
يا الله،
وقد ورب حسنة كانت سببا في دخول النار، لأنها أورثت من الكبر والتعالي والغرور والاعتزاز بالعمل ما جعل صاحبه يترك العمل أو يضل. نعم،
نسأل الله، وقدمنا إلى ما عملوا، نسأل
الله. بالضبط، فنحن نقول هذه المعاصي وهذه الذنوب لا تحتقرها.
اي والله،
فربما تكون سببا في انكسارة عظيمة وفي هزيمة عظيمة.
الله يرحمه.
وايضا لا تجعلها نهاية المطاف، لان الله سبحانه وتعالى يقول هنا، قال قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير.
سبحان الله.
حتى في خواتيم الآيات يا شيخ عادل، وانت اعلم منا في هذا، حفظك الله، وانت رجل يعني قد استدرجت القرآن بين جنبيك، صلى الله عليه وبارك لك فيه.
الله يرحمه برحمته.
ان الله سبحانه وتعالى يختم الآيات بخواتيم، المتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى يجد فيها حكمة متناسبة مع ما تتحدث عنه.
يا الله، أكيد سبحانه.
فالله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، ما ذكر أن هذه الهزيمة وهذا الانكسار بسبب هذه المعصية الصغيرة.
الله،
والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا هذا الدرس الذي ما زلنا نتدارسه حتى اليوم. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الفقه في كتابه، وأن يرزقنا التوبة، وأن يكفينا شر ذنوبنا وسيئاتنا. وانتهى وقت هذه الحلقة يا شيخ عادل، ويعني نتوقف هنا أيها الإخوة المشاهدون، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.